أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الخامس: التيمم وفيه فصول. الفصل الأول في مسوغاته. لا إشكال في مشروعية التيمم في الشريعة الإسلامية، وهو بدل عن الوضوء وعن الغسل، بدل عن الطهارة المائية، وذلك لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أن تصل الآية وتقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآية المباركة فصلت بين من كان واجدا للماء، وجعلت الوظيفة عليه هي الوضوء والغسل، ومن كان فاقدا للماء فجعلت وظيفته هي التيمم. فوظيفة الواجد هي الطهارة المائية، ووظيفة الفاقد هي الطهارة الترابية، وهذا لا كلام فيه بين المسلمين جميعا. التيمم له عدة أسباب ومسوغات، ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية، وهو أمور. هذا العذر هو يتمثل في مجموعة من الأمور. الأمر الأول يشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى هذا الأمر الأول، ثم ندخل في المسائل. الأمر الأول هو عدم مجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، وهذا طبعا هو القدر المتيقن من الآية الكريمة التي جعلت حكم الفاقد: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. القدر المتيقن من عدم وجدان الماء وعدم وجدان الماء التكويني، لا يوجد ماء، إما أصلا لا يوجد ماء، أو يوجد ولكنه لا يكفي، قليل لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل، أو يوجد ما يكفي من الماء ولكنه فاقد للشرائط، كما لو كان نجسا أو كان مغصوبا أو كان ماء مضافا أو غير ذلك. فهذه جميعا تدخل تحت عنوان الذي لم يجد ماء. الأول هو عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه. مسألة تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: الشخص المسافر لا يشرع له أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء في رحله أو في المكان الذي يتواجد فيه، بل لا بد له من الفحص، وكما سيأتي. إذن من كان مسافرا لا يحق له أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء، هذا لا يسوغ له التيمم. قال: لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بد من إحراز عدمه بالفحص عنه، لا بد أن يفحص عن الماء. وهذه قضية الفحص هي من المسائل التي اتفق الفقهاء عليها، حيث ذكروا أنه لا بد من الفحص، وذكروا مجموعة من الأدلة على لزوم الفحص. فإذا فحص المسافر وحصل له علم بعدم وجدان الماء، هنا يسوغ له أن يتيمم. أما ما هو مقدار الفحص، هذا يأتي التعرض له. إذن الفحص أمر لازم، ولا يحق للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم العلم بوجود الماء، بل لابد أن يحصل له العلم بعدم وجود الماء. لا يكفي عدم العلم، بل لابد من تحصيل العلم عن طريق الفحص. فلو احتمل وجوده في أمتعته أو في القافلة أو عند بعض المارة، وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الإطمئنان بعدمه، بعدم وجود الماء. إما أن يحصل العلم أو يحصل له الإطمئنان، والإطمئنان حجة، كما أن العلم حجة، غايته أن الإطمئنان هو حجة بالسيرة العقلائية، فأن العقلاء قد جرت سيرتهم على ترتيب الأثر على الإطمئنان، فمن حصل له الإطمئنان يرتب الأثر، وهذه السيرة لم يرد ردع عنها من الشارع، فتكون منضاة وتكون حجة. أما العلم فهو حجيته ذاتية، لا يحتاج منجز من الشارع. النقطة الثانية، قلنا أن الفحص لازم ولا يسوغ التيمم إلا بعد الفحص وتحصيل العلم بالعدم، بعدم وجود الماء. ولكن إذا فرض أن الشخص حصل له العلم، فحص وحصل له العلم بعدم وجدان الماء، ثم بعد ساعة ساعتين بعد يوم احتمل وجود الماء في ذلك المكان، هل يلزمه أن يفحص من جديد؟ بل أو فرض أنه حصل العلم بعدم وجود الماء في ذلك المكان ثم احتمل أنه وجد الماء، فهنا هل يجب عليه أن يفحص من جديد في ذلك المكان؟ الجواب، سمع السيد يقول بإمكانه أن يجري الاستصحاب، حيث هو حصل له العلم بعدم وجدان الماء، والآن يشك هل تجدد وجود الماء أو لا، فيستصحب عدم وجود الماء، وهذا الاستصحاب يثبت له عدم وجود الماء تعبدا، فلا يلزمه أن يفحص. النقطة الثانية، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك. هسه شلون علم قبل وجود الماء؟ إما فحص مثلا وحصل صار عد علم ماكو ماء، أو طريق وآخر هو يعلم أن هذا المكان ما فيه ماء ثم احتمل وجود الماء، فهنا بإمكانه أن يستصحب عدم وجود الماء ولا يلزم عليه أن يفحص في ذلك المكان واحتمل حدوثه. النقطة الثالثة، إذا فرض أن المسافر كان في فلات في أرض صحراء مثلا، واحتمل وجود الماء في المكان القريب منه، فهنا هل يجب عليه، أو في الطريق أو في مكان قريب منه، هل يجب عليه أن يفحص أو لا يجب عليه الفحص؟ الجواب، نقول نعم يجب عليه أن يفحص حتى يحصل العلم بعدم وجود الماء، ولا يسوغ له التيمم ما لم يفحص ويحصل العلم بالعدم. قال ولو كان في فلات واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه. النقطة الرابعة، الفحص قلنا هو لازم، ولكن ما هو مقدار الفحص؟ كم المسافة التي يلزم على المكلف أن يفحص فيها لتحصيل العلم بعدم وجدان الماء؟ شقد مقدار يبحث عن الماء حتى يسوغ له التيمم؟ الروايات بيّنت أنه إذا كانت الأرض هي حزنة، بمعنى أنها أرض وعرة فيها مثلا تلال فيها جبال، فهنا الفحص بمقدار غلوة سهم كما عبرت الروايات، يقدرها سمعة السيد 220 متر. وإذا كانت الأرض سهلة، أرض منبسطة وما بيها وعورة ولا بيها خشونة. فهنا الروايات قالت غلوة سهمين يقدرها صنع الصيد ب440 متر. هذا مقدار الفحص بيّنته الروايات. وأكو كلام في أنه هل يجب الفحص بهذا المقدار لا يجب الفحص، حيث يظهر من بعض الروايات أنه لا يجب الفحص. فمن هنا سماح الصيد يحتاط بالفحص بهذا المقدار، وهو أن يكون 220 في الأرض الوعرة و440 في الأرض السهلة. من هذه الروايات اللي دلت على لزوم الفحص ما جاء في رواية النوفلي قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كان السهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك. وجملة من الروايات هي قدرت بالغلوة والغلوتين، وحصل كلام أنه هذا السهم مو كلها متساوية في الرمي، ولا السهام هم نفسها هي ممكن أن تصل بهذا المقدار. ثم يظهر من جملة من الروايات أنه لا يجب الفحص أصلا، وأنه يتيمم ولا داعي لأن يفحص. فكلام طويل عريض، منها سمح السيد يحتاط في المسألة ولا يفتي. قال: والأحوط لزوما أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقارب 220 مترا في الأرض الحزنة، يعني الوعرة أو الخشنة، وما يقارب 440 مترا في الأرض السهلة. من الجهات الأربع أن احتمل وجوده في كل جهة منها، في الجهة التي يحتمل وجود الماء يفحص بهذا المقدار. فإذا احتمل في أربع جهات يلزمه أن يفحص في الجهات الأربع. إذا احتمل وجود الماء في جهتين فيفحص في جهتين بهذا المقدار. أما الجهة التي لا يحتمل وجود الماء فيها فلا يجب عليه أن يفحص في تلك الجهة. النقطة الخامسة: قلنا أن الفحص بهذا المقدار هو مقتضى الاحتياط، لكن إذا فرض أن المكلف حصل له العلم أو الاطمئنان بعدم وجود الماء في بعض هذه الجهات، فهنا هل يلزمه أن يفحص في تلك الجهة التي يطمئن أو يعلم بعدم وجود الماء فيها؟ الجواب: لا يجب عليه أن يفحص، باعتبار أن الغاية من الفحص الذي ذكرته الروايات هو تحصيل العلم أو الاطمئنان بالواقع. فإذا هو المكلف عالم من البداية أو مطمئن بعدم وجود الماء فلا يجب الفحص. وبعبارة ثانية، أن الفحص وليس قضية تعبدية، هي قضية طريقية. لم يؤخذ الفحص في ألسنة الروايات بنحو الموضوعية، وإنما أخذ بنحو الطريقية. لماذا يجب الفحص على المكلف؟ حتى يحصل العلم بوجود الماء أو عدم وجوده، فهو طريق. فإذا المكلف من البداية حاصل له العلم أو حاصل له الاطمئنان بعدم وجود الماء في هذه الجهة، فإذا لا يجب عليه أن يفحص في تلك الجهة. لذا يقول: وإن اطمئن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع، اطمئن أو لا، بعد أكو يحصل عدة علم مطمئن أعلى من الاطمئنان، لا فرق بينه. وإن اطمئن بعدمه وجود الماء في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها. فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها خاصة دون غيرها، في الجهة اللي يحتمل فيها وجود الماء. النقطة الأخيرة: قلنا أن على المكلف أن يحصل العلم بعدم وجود الماء أو الاطمئنان يقوم مقام العلم. وهنا في هذه النقطة يبين سماحة السيد أن البينة أيضا هي تقوم مقام العلم، فإن البينة هي حجة، بينة يعني شهود عدول اثنين، فهي حجة. وإذا كانت حجة كما أن العلم حجة والاطمئنان حجة، هي أيضا حجة. فحينئذ يصح الاعتماد عليها. فإذا اثنين شهدوا بعدم وجود الماء في هذه الجهة فهنا لا يجب الفحص، لأنه سيحصل علم تعبدي أو اطمئنان تعبدي بعدم وجوده في هذه الجهة، فإن البينة هي حجة تعبدا وشرعا. قال: والبينة بمنزلة العلم، فإن شهدت اثنين شهود عدول يسموهم بينة، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها، هذا بمثابة العلم التعبدي. أكو علم مجداني اطمئنانها مجداني، وأكو لا، صيغ اطمئنان أو علم بواسطة البينة، فإن البينة تقوم مقام العلم من هذه الناحية. فإذا كانت حجة فحينئذ لا يجب الطلب في تلك الجهة. مسألة 343، تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، قلنا أن الفحص هو لازم، ولكن هل معنى الفحص أن المكلف يذهب بنفسه ماشيا أو راكبا ويبحث عن الماء، أم المطلوب هو أن يستعلم ويستطلع بعدم وجود الماء؟ ماذا نقصد من الفحص؟ متبادر إلى الذهن لما نقول يفحص هذا المكلف، يعني يروح يمشي أو يروح راكب ويفحص في تلك الجهة عن الماء، هو هذا المقصود من الفحص؟ سمع السيد يقول: لا، المقصود من الفحص هو أن تستطلع وجود الماء أو عدم وجود الماء. هسه تروح ماشي، تروح راكب، تتصل مثلا بطريقة معينة، عندك فد ناظور مثلا ناظور، وتتمكن أن تمسح هذه المنطقة به، أو فد جهاز معين بإمكانك أن تحصل على العلم أو الاطمئنان بعدم وجود الماء أو وجوده في هذه المنطقة. هذا هو مقصودنا من الفحص، ولا نقصد أن المكلف يلزم عليه أن يذهب ماشيا أو راكبا ليبحث عن الماء. قال: إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها، متى يجب الفحص؟ في الجهة قلنا التي يحتمل وجود الماء، احتمل وجود الماء في هذه الجهة، لابد أن يذهب ماشيا أو راكبا؟ سمع السيد يقول: لا، المطلوب هو أن يستطلع وجود الماء، فإذا علم أو اطمئن بعدم وجوده بطريقة وأخرى فهذا يكفي. إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشيا أو راكبا، بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن. النقطة الثانية، قلنا أن لماذا هذا في النقطة الأولى، نرجع للنقطة الأولى، ليش أنه لا يجب أن يذهب؟ قلنا أن الفحص، ولماذا الشارع أوجب الفحص؟ أوجبه لأجل تحصيل العلم بالواقع، وأنه يوجد ما أو لا يوجد ما، فإذا حصل له بواسطة الاستطلاع بأي طريق آخر فهنا لا يجب عليه أن يذهب ويفحص ماشيا أو راكبا، هذا ما إلى موضوعية، فإن المطلوب هو الوصول إلى الواقع. النقطة الثانية، هل يعتبر في الفحص أن يباشر الشخص الفحص بنفسه، يعني يذهب بنفسه ماشيا أو راكبا أو يستطلع بنفسه، هو يكمش هذا الجهاز معين عنده فد آلة معينة ويمسح المنطقة، هذا واجب المباشرة في الفحص أو لا يجب؟ سمع السيد يقول: لا يجب، لأنه قلنا أن المطلوب والمتوخى من الفحص هو أن يحصل لك الاطمئنان أو العلم بالواقع، وهذا كما يحصل لو باشر الشخص بنفسه يمكن أن يحصل بالاعتماد على شخص آخر، فلا يلزم المباشرة في الفحص، فإذا يمكن أن يستنيب الشخص شخصا آخر يفحص عنه. طيب، هل يلزم الاستنابة في مثل هذه الموارد أو لا تجب الاستنابة؟ يعني الاستنابة شنو معناها؟ معنى الاستنابة أن تطلب من شخص يقوم بالعمل. هل يلزم؟ قلنا لا يجب الفحص المباشر، طيب تصل النوبة لمن؟ يمكنك أن تكلف شخص آخر. سؤالنا عن هذا الشخص الآخر لابد أن تستنيبه، يعني تطلب من عنده، تنشئ الطلب، أم يكفي أن هو يتبرع؟ واضح؟
لا.
الجواب سمع السيد يقول لا تجب الاستنابة، وإنما يكفي التبرع. فإذا واحد تبرع وراح كشفنا المنطقة، فحص في تلك المنطقة، هذا يكفي، ولا يشترط أن تطلب منه وتستنيبه. هذه المسألة وين تجي ذكروها في بعض مسائل الحج، في مسألة ما إذا عجز الشخص عن مباشرة الحج، عن مباشرة الحج ما يتمكن أن يباشر الحج، هنا هل يجزي أن يتبرع شخص ويحج عنه؟ يتصل النوبة علمه للنيابة، يكون واحد يروح يحج عنه، يطرح سؤال أنه هل يجزي أن يتبرع عنه شخص بدون ما يطلب هو من عنده؟ وهذا من يما يتبرع ابنه صديقه ويروح يحج، فإذا واحد تبرع وحج عنه، هذه تجزي الحج عن هذا العاجز أو لا تجزي؟ فقهاء قالوا لا تجزي، بل لابد في الإجزاء من الاستنابة، يعني طلب النيابة، يعني أن يقل له حج عني، ينشئ الطلب، واضح، ينشئ النيابة. استظهرون من جملة من الروايات أنه جهز الأمير المؤمنين صلوات الله عليه، رأى شيخا كبيرا عاجز عن الحج، فقال له أنه فليجهز رجلا. يستظهرون من كلمة فليجهز، يعني لابد أن ينشئ الطلب، يطلب من واحد، مو أن الواحد هو يتبرع. هنا في المقام عندما قلنا لا تجب المباشرة بل يجوز أن شخص يذهب، هل يشترط أن هذا الشخص يكون مكلف بطلب منه أم يجوز أن يكون متبرع؟ سمع السيد يقول لا نشترط هنا الاستنابة بل يكفي التبرع، فإن المسألة المطلوب فيها الوصول إلى الواقع، سواء كان باستنابتك له أم هو من يما تبرع وراح فحصل منطقة، في الحالتين أنت تصل إلى الواقع. ولكن هنا وإن قلنا بأن المكلف، هاي النقطة الثالثة، بأن المكلف يصح له أن يعتمد على شخص آخر، على فحص شخص آخر بتبرع أو استنابة، ولكن نضيف له بأن إخبار ذلك الشخص الذي فحصه لا يكفي وإن كان ثقة، فإننا نبني، سمعت السيد يقول نبني على أن الحجة ليس هو إخبار الثقة، وإنما الحجة هو الخبر الموثوق به، وهذه المسألة تعرضناها في أكثر من مكان، وقلنا أن الفقهاء والأصوليين اختلفوا في أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، بعض قال هو حجة وبعض قال ليس بحجة، واللي قالوا حجة هم حصل كلام، أنا حجة في الأحكام لو حجة في الموضوعات، بعض قال هو حجة في الحكم دون الموضوع، بعض قال هو حجة مطلقة موضوعات وأحكام، اللي قالوا خبر الثقة مو حجة هم أكو كلام بيناتهم. شنو الحجة؟ سماع السيد يقول الحجة هو الخبر الموثوق به، يعني لما يجي واحد ويخبرك بخبر، إذا حصل لك اطمئنان ووثوق بخبره فهذا هو الحجة، إذا ما حصل لك اطمئنان ووثوق حتى وإن كان هو ثقة إنسان عادل وما يكذب، يقول هذا مو حجة عليه. فالحجة هو الخبر الموثوق به في الأحكام أو الموضوعات، فهذا لما يروح يفحص قلنا يكفي، لكن بشرط أن إخباره يحصل لك الاطمئنان والوثوق، لأن الحجة ليس إخبار الثقة، وإن كان هذا ثقة ولكن إخباره ليس بحجة، بل الحجة أن يحصل اطمئنان عند المخبر، فإذا حصل لك الاطمئنان هذا يكون هو الحجة. قال كما لا تعتبر هذه النقطة الثانية المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير. الطلب شنو؟ يعني فحص الغير، يعني الطلب يعني الفحص، يكفي طلب الغير، سواء أكان هذا طلب الغير وفحص الغير عن استنابتي أنا كلفته وقلت له روح افحص عني، أو لا كان تبرع، تبرع مقابل استنابة، هو من يما راح فحص وإجى، بالحالتين يقول ماكو فرق سماعة السيد، لأن شنو المطلوب من الفحص؟ مطلوب شنو؟ أن تصل للواقع، أو هذا اثنين هني وصلا للواقع بشرط حصول الاطمئنان من إخباره. أما كون عن استنابة أو تبرع فهذا لا يؤثر شيئا، ولكن يشترط حصول الاطمئنان، أي النقطة الثالثة، بقوله هذا اللي راح وفحص هسه كان باستنابة أو بتبرع، بالحالتين نشترط أن يحصل اطمئنان بقوله، ولا يكفي كونه ثقة. ليه سيدنا يقول؟ لأنه عندي الحجة ليس هو إخبار الثقة، بل الحجة هو الخبر الموثوق به، فلا بد يحصل وثوق واطمئنان بإخباره، عند ذلك يصح الاعتماد على قوله. أما إذا ما حصل الوثوق والاطمئنان فهذا الفحص والطلب لا يكفي، بل لابد أن يفحص المكلف بنفسه أو بواسطة شخص آخر يحصل إخباره عنده الوثوق أو الاطمئنان. مسألة 344 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.